شكرا لك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إنكم في مكان يغبطكم عليه من كان قد تعرض في دينه للفتنة فلا يستطيع أن يجتمع اجتماعكم هذا ولن يذكر الله كما تذكرونه. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهجرة، عبادة في الفتن، في الهرج، تعدل هجرة إليه. لأن الناس وقت الفتن إذ هم مشغولون بالفتنة باختلاط الأمور والقتل ونحو ذلك، فكونه يعبد الله بصيام الاثنين والخميس، بصيام أكثر شعبان قبل رمضان، بأذكار الصباح والمساء، بلزوم السنة وهذا أعظم، يعظم الله أجره كما عظم أجر المهاجرون إلى النبي. فعلى المسلم حينئذ أن يحمد الله على مقامه هذا، يسمع للعلم آمنا مطمئنا. فإن الاستخفاف بالنعم والبطر يورث زوالها، كما حصل لقوم سبع لما كانوا يسافرون من بلد اليمن إلى الشام، كان في طريقهم البساتين والواحات والينابيع من الماء والجداول والثمار اليانعة، فبطلوا النعمة واستخفوا بها وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. ربنا مللنا هذا الذي نحن في رغد فيه، نذهب في سفر من واحل بستان لثمر، نريد الصحراء، نرى المشقة، نرى، نحس بالعرق بالمغامرة في السفر، عياذا بالله. فالله هدم عليهم السيل وأغرق زروعهم وأبدلهم بما تعملون، بما تعلمون، من سدر وخمط ونبات مر وشيء من أثل قليل، من سدر قليل. ذلك أن الله جزاهم، وهل يجازي الله إلا الكفور؟ فأنت الآن في مقام أمين، فتحضر الملائكة حلقات الذكر والعلم، لكن إذا كانت على السنة. أن هناك من يفتح الدروس المساجد ويخطط لجمع الناس فيها ليخرجوا على ذات الأمر، وهذه الطبقة من الناس تكره من يعلم الناس تحريم الإنكار على الخوارج، وينفرون عنهم ويتآمرون سرا في إبطال دعوتهم فاحذروهم، ولهم قرائن تدل عليهم. وهؤلاء الحقيقة لا يريدون النعمة، لو أرادوا النعمة لشكروا الله على ما هم فيه ولزادهم الله، يريدون وهم لا يشعرون، مثل ما حصل تلك البلاد الذي أكل فيها الأخضر واليابس بالثورات والخروج عن الحكومات والتكفير وسفك الدم، أيرضيهم هذا؟ فليحمدوا الله أن سهل لهم ولاة أمر عقلاء ينكرون على من ند ويوقفونهم عند حدهم، ووزير لهذه الدعوة المباركة أنزل الكثير من المنابر ممن كان يشغب بها على الأمن. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا على ما نعيشه من نعمة الرخاء والأمن الذي أسست هذه البلاد المملكة العربية السعودية عليها من أول يوم تأسست على هذه على هذا الخير وهذا الاعتقاد الصحيح، يوم تعاهد وتعاقد محمد بن سعود الإمام مع الإمام جد محمد الوهاب أن يرفع صوت التوحيد وإنكار الشرك ويعلم الناس كما علمهم الأنبياء والرسل أخي النبي محمد. وعاهده الإمام محمد سعود بالنصر بالسيف، فالتقى العلم مع السيف، وجعل المملكة العربية السعودية الشعار المعروف فوق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت السيف العلم يحكم السيف، فإذا سار السيف فوق العلم طاش كسيف الدواعش وسيف الإخوان المسلمين وسيف السرورية، إنهم جعل السيف عندهم فوق العلم، يعني ما يفكروا بعقل ولا بدين، فكروا بالسيف. فجاءت هذه الدولة لتجعل العلم فوق السيف. الملك خالد لما دخل جهيمان الحرم كان ممكن، يعني تعرفون طائرة واحدة من الطائرات الحربية تسقط قنبلة واحدة الحرم وينتهي يعيدوا بناء الكعبة من جديد ويقبضوا عليهم وينسفوا كل من في الكعبة. والسوى الملك خالد عنده علم من آبائه من المؤسس الملك عبد العزيز، عنده علم أنه العلم فوق السيف. فوالله الذي لا إله إلا هو جمع علماء البلد وقتها مثل الشيخ بن باز وغيره، العدو داهمنا في الحرم يجوز نقاتلهم كيف نقاتلهم، وأخذ الفتوى بجواز دفعهم، اجتمع مع العلماء حتى يعرف كيف يتصرف، وهو ملك وقتها الملك خالد. هذا هو الشعار اللي تراه، السيف فوق ايش ولا العلم؟ العلم. ومن هنا قال قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فلما صار صيف الدواعش طايش يذبحون اي مسلم من غير علم، قل فلان يعني بجارته زنت أمس ويتراها متزوجة، زارت الله يجيبوها ويخذبوها بالحجارة من غير الحكم، 4 شهود اعتراف حبل ما فعل. فنحمد الله على هذه النعمة التي نعيشها. وعلى هذا اخترنا لكم ونزل الله خير وزارة الشؤون الإسلامية مكتبة متمثل في مكتب الدعوة بجدة على اختيار هذا الموضوع المناسب الذي أجعله الجزء الثالث، لأني تكلمت عن الموضوع نفسه في عدة مساجد، ولكن لا أمل السامعين أنتقل فيه من زهرة إلى أخرى للحاجة للعلم وللبعد عن ملال التكرار. فأهدف في كل مجلس تتكرر فيه العناوين من محاضراتي، سواء التحذير من الإخوان، التحذير من التبليغ، التحذير من السورية، التحذير من الأحزاب، أن يكون لكل مجلس قدر المستطاع شيء من العلم يدخل فيه لم يسمع في المجالس السابقة قدر المستطاع، للانتفاع وللإبعاد السامع عن التكرار والملال من العرض. فنقول بالله التوفيق. اعلم اولا ان محاضرتنا بعنوان التحذير من الاحزاب والفرق المخالفة للسلف. ثانيا لا بد من مقدمة قبل بيان المسألة هذه. المقدمة: ما حكم هذا العرض اللي اقوله انا تحذير من الفرق والجماعات المخالفة للسلف؟ لأن سمعت في الإذاعة قبل فترة في إذاعة بعض الدول اللي يسمونها إذاعة إسلامية أو إذاعة قرآنية، شخص خرج وقال لا يجوز لأحد أن يتكلم في جماعة إسلامية ولا في شخص، مهما كان غلطه يتكلم يعني عن خطأ لكن ما يتكلم عن مخطئ ولا يتكلم عن جماعة ليفرق الأمة، يعني أتعرف أن هذا المتكلم مع وجاهته عند قومه، له وجاهة عند قومه، رأيت أنه عنده جهل بهذه المسألة، مع رتبته وهيبته، استغربت كيف يخرج منه هذا الكلام، فإن هذا الكلام كلام من لا يعقل عمل السلف. فأقسم بالله ما أدري كم عددنا في المجلس، لو كنا الآن في المجلس 90، 91 هو ربنا، ما يكون من 3 اللي هو إيش؟ رابعه. والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، أن هذا الشخص يرد على النبي والصحابة وما يشعر. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، كيف تتكلم وانت ما تدري أصلا؟ أحسن أنك تسكت، شيء ما درسته ليش تتكلم فيه؟ وإن كنت تدري وخالفت العلم فالمصيبة أعظم، لأنك متبع هواك معنا مثل اليهود، فالمصيبة إيش؟ أعظم. أتدري أنك ترد على الرسول وأنت ما تشعر؟ صلى الله عليه وسلم ألم يعرف الصحابة شخصا؟ عائشة ذكرته فاستأذن عند الباب، وهو معروف معروف، فقال النبي أدخلوه بئس أخو العشيرة، ذكره بشخصه للتحذير عنه، فبلغ من بعض المعاصي والمخالفات عنده ما خلى النبي يسميه يذكر بصفة الذم عند العرب، بئس من شخصه، ولم يقل هو يفعل كذا يا ريت ما يفعل هذا الفعل، لا شخصه، عشان من جلس من أجل من جلس إليه يحذر، انتبه. هذا مقام النبي الآن، نعم مقام رسول الله. الصحابة حذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صبيغ الذي كان يندس عبر كلماته، نعم، وإن كان فيه من الخير ما فيه، لكن يندس عبر كلماته ما يجعل جليسه معوجا مبتدعا من السؤال على عن بعض الآيات المتعارضات أو معاني بعض أو دقائق الآيات على وجه. أحس عمر أن الرجل صاحب بدعة، ولا يعرف أهل البدع إلا أهل العلم، فقال لا تجالسوا صبيخ، تكلم على شخص تاب صبيخ، لأنه ضرب عمر ضرب شديد، كان السنة قوة، فضربه على رأسه بالخيزران أو بالعصا بالدرة، حتى الرجل كأنه قال إن كنت تريد أن تكون البدعة خرجت من رأسي فقد خرجت خلاص، وتاب. لكن بعدها أمهله سنة، لعلم عمر أن البدعة إذا دخلت وانتست بالنفس صعب تخرج، وذلك كان يقول من كان يقول الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، العاصي يتوب والمبتدع إيش؟ المبتدع لا يتوب، المبتدع لا يتوب. ومن هنا قال النبي كما في معجم الطبراني قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة. قال ابن تيمية هذا ليس معناه المبتدع لا يتوب، لقد تاب على يد ابن عباس آلاف، واختلفت الرواية، لما روى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس قال لما ظهرت الحرورية الرد الثاني على هذا الرجل قبل أن نستطرد، فسماه ابن عباس في ذاك الزمان إيش؟ الحرورية، هم يقول لا تصنف الناس، أعمالهم خلت ابن عباس سميهم حرورية، أعمالهم خلت الشيخ بن باز يقول جماعة الإخوان جماعة تبليغ، وهم ليسوا، يقول الألباني من أهل السنة جماعة الإخوان، ويقول بن باز الله يرحمه ويغفر له يقول هي من الفرق الهالكة، بن باز صنف الناس، عرف أن شخص تجلس معه في المجلس تعرف من القرائن أنه من الإخوان، شغله الشاغل ذكر عيب الحاكم وغلطه وضعف إنجازاته المادية وأنه ما يصلح لكم، أو الشرعية كتساهل بالمنكرات إلى آخره، يبيك تكره ولي أمر بلدك بس باختصار وتخرج عليه، باختصار سواء كان سوريا أو إخوانيا، ويكره أي شخص يجي مسجده لو كان إخوانيا موطنا أن يجي درسا يخالف مضمون ما هم عليه، ويتلونون لا شك وتعرفهم من اللحن القوي. فالمقصود حينئذ أن عمر أو ابن عباس قال فأرسلني علي إلى الحرورية وقال اذهب ناظرهم. فإذا هذا موضع نحتج به على أنه يتكلم في الجماعة أو الفرقة المنحرفة عن السلف، والسلف هم النبي والصحابة، هذا ابن عباس، هذا علي بن أبي طالب، هذا عمر، هذا رسول الله من قبل. ما تخاف الله لما تلقي هذه الكلمة، يسمعك 2 مليار مسلم حول العالم في الإذاعة، تقول لا يجوز الكلام على شخص مهما كان مخطئ مبتدع ولا على جماعة إسلامية، حرام عليك يا أخي، ترد على الرسول، والله ترد على الصحابة. بل يتهم آخر يشتغل يعمل سرا بالخفاء، يتهم أنه من فعل ذلك حينئذ وخالف هذا الشيخ العالم الفاضل في زعمه فهو إيش؟ فهو جامع. هي والله ذلك بعض طلابي جاء يحضر في أحد المساجد، الشيخ الفوزان كان مقيم فيها دورة، قال لا تحضر عند صالة الفوزان، ترى هذا جامع. لا إله إلا الله. أمن أجل أنه سلك طريقة الرسول شيخنا الفوزان في التحذير من أهل البدع والخوارج والإخوان المسلمين والتبليغ، صرت سميه باسم ينفر منه العامة لأنه ما يدري وشه، يعني مي بطولة أنك يعني تكذب، البطولة أنك تصدق وتتق الله، من اتق الله هو البطل، ليس من تلاعب وتلون. من هو الجامي؟ قال شيخ الفوزان لا يوجد شيء اسمه جامية ولا جامي، شيخنا محمد أمان الجامي يعني درس العقيدة وصاحب وعالم جليل واستفدنا منه. الشيخ الفوزان يقول أنه درس عند الشيخ محمد أمان الجامي، ولما تكلم الشيخ محمد أمان الجامي أستاذ العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية على سفر وسلمان في فتة الخليج، لأنهم كانوا الاثنين دول يهيجون على ولاة الأمر، الخطاب موجود تشوف نسخة معي نسخانة انتشرت حتى عند إخوان الحاضرين. قال الشيخ مباس يتوقف كل من سفر الحوالي وسلمان العودة في المساجد والمحاضرات من تهيج العامة على ولاة أمرهم ولا نوقفهم، يتركون التحزب والأحزاب والفرق الذين يرأسونها يعني، ويتركون هذا التحزب والفوضى في البلد ولا نمنعهم. ما امتنعوا سجنهم ولي الأمر، انتهى أمرهم خلاص، صار الشيخ بن باز جامي، صار عمر بن الخطاب جامي، خاف الله، صار الرسول رئيس الجامية. هو قال بئس أخو العشيرة، وقال في خطيب لما كان يقول إيش خطيب من يطع الله ورسوله قد رشد ومن يعصيه معين، وقال بئس الخطيب أنت، ما قال ما قلت. إذن أين التحريف؟ هذا نجده في الكتاب السنة، لا أتكلم في شخص ولا جماعة، أتكلم في الخطأ ولا أتكلم في المخطئ. وين كلام الرسول بئس الخطيب أنت، أنت ما قال ما تكلمت، ترد على الرسول مباشرة ما تخاف الله. وهذا يردون على هذا على العلم، يسميهم الإمام أحمد في شرح أصول السنة أهل خصومات، يعني يجعلون السنة وأهلها خصوم لهم، يحاولوا يمنعون دعوتهم، يحاولوا يبخرون الناس عنهم بأي طريقة بأي حيلة، مما ما يخلون يتكلمون على العامة، يعثرون رسالتهم. كان الإمام أحمد يقول ياكل جلوس مع أهل الخصومات. السنة الذي نقل إجماعا فيها منه ابن تيمية، قال الله يرحمه ويغفر له وأجمعوا يعني السلف كلهم الصحابة والتابعين أجمعوا على وجوب التحذير من أهل البدع والفرق والأهواء المخالفة للسنة بالإجماع، فيجعل هذا الإجماع جامية؟ إيش هذا الانحلال هذا؟ الحاد هذا؟ تجعل هذا الإجماع تصادر بكلمة هذول جامية؟ خاف الله ما سووا شيء. نصحوا الناس ما يروحون مع المفجرين والإرهابيين والمخططين للناس أن يخرجوا على أمرهم، سواء السوري اللي يظهر العلم في المساجد والدروس وفقه الأسرة ومدري شلون، ثم يجمعونهم يخرجون على أمرهم. ما فعلوا ذلك. هذول الأحق أنك تحذر منهم إن كنت تخاف على دماء المسلمين وتخاف على وحدتهم وإئتلافهم. فمنع هؤلاء من الناس، تمنع الناس الذي ينكرون على ما يخرج عليه الأمر. بالعكس، أكرمهم، أحبهم، أحسن الظن فيهم. نعم، هذا الواجب عليك. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر. أي منكر أعظم ممن سمى النبي أهله كلاب النار؟ مو كلاب بس، إلى الآن طفلك الصغير أشد سبة، وهو ممكن عمرها سنتين أو سنة ونص، سنتين ونص كذا، كأنه بالفطرة إذا أراد أن يسب جاره أخذ منه لعبته كب، وإذا ما أحسن يسقط حرف اللام كب كب. النبي ذكر هذه السبة في هؤلاء، قال كلاب والنار أيضا، كلاب النار. مش يدل عليها عميق ما فيه من إثم. ليش يذكر الشاطبي أو غيره أن إثمهم متعدي؟ يعني واحد صوفي ابتلي بالذكر نقشبندي قاعد عند الزاوية لوحده في الصباح المصرح. بدعة الوحدة، صح بدعة وننكر عليه، لكن لوحده، ويخرج رقة الله 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 حي 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 مبتدع، لكن لوحده. لكن الخارجي بدعته متعدية وفيها أعظم إثم، أول ما يسأل عنه الناس في حقوق الناس الدماء. بدعتهم أنه يرى من الجهاد أن يقتل مسلم ويبدأ به قبل الكافر، يقول هذا مرتد أول واحد نبدأ به، ويعتقد أنه حينئذ يدخل الجنة بهذا القتل الذي قال النبي فيه: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الشرك وقتل النفس. ويجعل هذا القتل النفس يوديه الجنة. وإذا قتلوا ضابط في المخابرات في المباحث وجزوا راسه أعلنوا حنين الطاغوت سقط، مسلم تجز راسه. يقتل رجل من المباحث فقط يبحث عن الأمور التي قد تهجم بها على المواطنين ساكنين يفجرون بنيانهم، يبحثون عن حدث قبل أن يفعلوا، جزاهم يحز راسه ويقول طاغوت. هذا هو الفكر الذي فرق الناس، وليس من ينكر هذا الفكر وينكر على أهله. وقد أنكر على الفكر النبي بنفسه وقال كلاب النار كلاب النار، وقال كما في الحديث عند البخاري: حدثاء أسنان، بصفتهم خوارج أسنانهم صغيرة. هذا يدل على قلة عقلهم، لأن صاحب الكبير عنده عقل يفكر فيه يردعه يردعه، هذول لا عقل ولا دين. حدثاء أسنان من 16 دائما تجدهم لواحد 21 سنة، يجي الدورية يرش عليها رشاش ويرش هارب ويرى أنه كأنه قتل أبا لهب أو أبو جهل، افرح الله أكبر مسكين، يا 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 جبان جيت من وراه وبغته برصاصه ومات أخوك اللي يقول لا إله إلا الله ودفنوه، وش الإنجاز هذا يعني؟ الله أكبر حنين، ما أدري وش يسمونه. من أثار فيهم هذه الدرجة من الإجرام والقتل لأهل التوحيد لدرجة أنهم يفرحون بقتله؟ فالذي قتل مسلم واغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا كما في الحديث ولا عدلا، اغتبط فرح أنه قتل أخوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حينئذ تعرف فداحة خطأ هذا الشخص عندما أعلن فقال: لا يجوز الكلام على شخص ولا جماعة، لأن هذا يفرق الأمة المسلمة. والله كلامك هذا يفرق الأمة وانت لا تشعر.